بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، فلا يزال الحديث موصولا في قصة موسى عليه السلام. فإن موسى لما أقام الحجة على فرعون وجنوده وجد أن أركان الطغيان قد اجتمعت لفرعون. فأركان الطغيان أولها الملك الجبار الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها، ويمثله في هذه القصة فرعون. والركن الثاني الجنود المطيعون له الذين يستجيبون لأمره ويبقون إلى مرضاته. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، سأريكم دار الفاسقين. والركن الثالث الوزير المتسلق المتملق الذي يخيل إلى الملك أن كل ما يطلبه جاهز، ويمثله في هذه القصة هامان الذي قال له فرعون: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. والركن الرابع رجل الأعمال الذي يسخر ماله وكل ممتلكاته لتثبيت الطاغية على عرشه، ويمثله في هذه القصة قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فبعد أن خسف الله بقارون وداره الأرض ولم تبق له باقية، رجع أولئك القوم فلم يتمنوا مكانه فيما بعد. وقال الذين تمنوا مكانه بالأمس: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. والخامس رجال الدين الذين يستغلون أماناتهم وثقة الناس بهم لتذليل الناس للطاغية، ولتسويغ كل ما يفعله من أنواع الفساد، والتماس العذر له في كل ما هو عليه. ويمثلهم في هذه القصة السحرة. والركن السادس من أركان الطغيان رجال الإعلام الذين يقلبون الحقائق ولا يتحدثون إلا عن وجهة نظر السلطان، ولا يتكلمون عما سوى ذلك. ويمثلهم الحاشرون الذين يقولون للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ولم يتحدثوا عن الشق الآخر من الاحتمالات. فاجتمعت هذه الأركان الستة كلها لفرعون وحصل الطغيان. وحينئذ أراد موسى وهارون الهجرة ببني إسرائيل إلى بلاد الشام، الأرض المقدسة. فحال فرعون بينهم وبين ذلك، فسلط الله على أهل مصر وعلى فرعون بالخصوص وجنوده آفات كثيرة، منها الدم الذي كان يخرج من أجسادهم فينغص عليهم حياتهم كلها، ومنها الضفادع وتدخل عليهم في بيوتهم وتدخل في ملابسهم وتخرب أشياءهم، ومنها كذلك الذي هو بمثابة البق وصغار الحلمة، وكذلك غير هذا مما سلطه الله عليهم كالقحط الشديد الذي ابتلوا به. فحينئذ وعدوا موسى إذا رفع الله عنهم كل هذه الآفات أن يخلوا بينه وبين بني إسرائيل يخرج بهم من مصر، فرفع الله عنهم هذه الآفات فلم يفوا بوعد، منعوا موسى أن يهاجر ببني إسرائيل، فأمر الله موسى أن يختار ليلة يهاجر فيها ببني إسرائيل في وسط الليل، فخرجوا وقد جمعوا ما استطاعوا من أمتعتهم، فلم يصبحوا إلا على شاطئ البحر وهو البحر الأحمر. فلما أصبحوا على الشاطئ إذا البحر أمامهم وليس لهم سفن، وإذا العدو وراءهم وهو فرعون وجنوده قد اقتفى، فقالوا إنا لمدركون. فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، قالها بلغة الواثق بربه المؤمن به، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلما اقترب فرعون وجنوده وصاروا يشاهدون بني إسرائيل وما هم عليه، أمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه، فضربه فانفلق البحر، فكان فيه 12 طريقا يبسا في البحر لا تخاف دركا ولا تخشى، وكل طريقين مثل الجبل من الماء الطود العظيم. فمر موسى وبنو إسرائيل من تلك الطرق من البحر، ولما خرجوا من البحر وفرعون وجنوده يتعجبون، قرر فرعون أن يتبعهم، فدخل البحر هو وجنوده، فلما توسطوا في البحر أمره الله فالتطم عليهم فلم تبق منهم باقية. فلما أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فأجابه الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فنجاه الله ببدنه فقط ليكون آية لمن خلفه، أي من يأتي بعده من الناس. والجثة الموجودة لفرعون الآن في مصر ظاهر هذه الآية أنها هي التي نجاها الله من الغرق، فبقيت حجة على من بعده وآية وعظة وعبرة. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ولما تجاوز موسى وقومه البحر ورأوا هلاك فرعون وجنوده، بادر عدد من بني إسرائيل إلى التقاط بعض ما كان لدى فرعون وجنوده من الجواهر والحلي رغبة في الدنيا ومحبة لها. فلما جمعوا من ذلك الشيء الكثير مروا على قوم يعبدون أصناما لهم وهم يعكفون عليها، فقالوا يا موسى اجعل لنا كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وهنا لم يكفرهم موسى مع أنهم نطقوا بالكفر فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لكنه عذرهم بجهلهم، بين لهم بطلان ما هم عليه، فقال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وحينئذ اتجهوا إلى صحراء سيناء، فواعد الله أن يختار من قومه 70 رجلا يشهدون على استلامه للتوراة، وقد كتبها الله له بيمينه في الألواح، فاختار من قومه 70 رجلا لميقات الله جل جلاله، وكان ميقاته 30 ليلة، فزاده الله 10 ليال لئلا يشتد السير ببني إسرائيل. فلما جاء إلى ميقاته عند الطور أنزل الله له الألواح وقد كتب فيها التوراة بيمينه، ناولها موسى بشهادة 70 رجلا من بني إسرائيل يشهدون عليها، فجاء يحملها فوجد أن بني إسرائيل قد ارتدوا من بعده، وقد أمر عليهم أخاه هارون وقال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ولكن السامري وهو رجل من بني إسرائيل أخذ ذلك الحلي من الذهب والفضة وغيرهما، فصنع منه عجلا بمثابة الأصنام التي مروا عليها، وجعل فيه فتحات في جنبيه يخور منها الرياح، فكان يخور كخوار العجل، فعبدوه من دون الله جل جلاله وعكفوا عليه وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فأنكر عليهم هارون ذلك ودعاهم لتوحيد الله والإيمان به، فامتنعوا من اتباعه، فأعرض عنهم هارون ولم يرد أن يفرق جماعتهم لأن موسى أوصاه بذلك، فقال وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما جاء موسى غضب غضبا شديدا حين أخبره الله أن قومه قد اقتدوا من بعده وعبدوا العجل وأنهم أخلفوه الموعد، لأنه ذكر أنهم على أثره، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، فبين له أنه فتن قومه من بعده وأنهم عبدوا العجل. فجاء موسى في غاية الغضب والحنق فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فاعتذر إليه هارون فاستغفر له ولنفسه، وحاكم السامرية فحكم عليه بأن يعيش حياة المذلة والهوان في الأرض وأن يقول لا مساس مدة حياته، وأخذ العجل فأحرقه وذره في البحر، ثم بعد ذلك انطلق ببني إسرائيل إلى جهة الطور في طريقهم إلى الأرض المقدسة. فلما وصلوا ذلك المكان أمرهم الله سبحانه وتعالى بالسجود والشكر لله، فقالوا مكابرة وحسدا لموسى، فرفع الله الطور ونتقه فوق رؤوسهم على قدر معسكرهم كالظلة، مثل الجبل الذي يظلهم، مثل المطر الذي يظلهم، فلم يؤمنوا وإنما سجدوا على شق جباههم ولم يسجدوا على وسط الجباه، فكان ذلك سجود اليهود فيما بعد. ولما اشتد بهم الأمر رجفت بهم الأرض، فقال موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
كل ما فيه صلاح الخلق فهو سياسة شرعية.
لم يكن هناك إمكانية لإقامة ديمقراطية ذات مضمون ديني نظرا لطبيعة الكنيسة، أما عند المسلمين فهذا ممكن جدا.
الاستعمار ألغى دستور الأمة والشريعة، وجاء حكامنا بعد الاستقلال فزكوا تركة الاستعمار،
وآخرون تموا بالعمل السياسي ورأوا أنه هو القاطرة التي يمكن أن تجر المسلمين بالتدرج إلى التمكين للمسلمين وللإسلام ولأحكامه وإشاعة فضائله.
يأتيكم في الأوقات التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما توسط موسى ببني إسرائيل صحراء سيناء عطشا شديدا ونفد ما معهم من المياه، فسألوه السقيا، فأمره الله أن يضرب حجرا بعصاه فضربه فانفجرت منه 12 عينا، كل عين لسبط من أسباط بني إسرائيل، لفخذ من بطون بني إسرائيل يشربون منه ماء صافيا من ذلك الحجر، وكانوا يغتسلون في الصحراء عراة يرى بعضهم بعضا، وكان موسى لا يغتسل معهم فيغتسل وحده مستترا. فقال بنو إسرائيل في أذاهم لموسى إن موسى رجل آدر، أي به عيب في خلقته في ما يشتمل عليه الإزار منه، فإنه لو لم يكن به عيب في خلقته لاغتسل معنا عراة جميعا. وضع موسى عصاه على ثوبه على حجر يغتسل وراءه، ففر الحجر بثوبه حتى توسط الملأ من بني إسرائيل وموسى عريان يجري وراءه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، فرأوا موسى قالوا والله ما به من بأس، فأخذ موسى ثوبه فلبسه وضرب الحجر بعصاه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقي بالحجر ندوب، أي آثار من آثار الضرب من ضربه بالعصا. ثم بعد ذلك أمرهم الله سبحانه وتعالى بدخول أريحا، وهي القرية التي أذن لهم في دخولها من البلاد المقدسة، ولكن فيها قوما جبارين من العمالقة بنو إسرائيل من دخولها، وقالوا لموسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وتكلم رجلان من بني إسرائيل من الذين يخافون، قال رجلان من الذين يخافون أي من بني إسرائيل لأنهم أهل الخوف والذلة والمسكنة، أو من الذين يخافون الله لأنهما كانا مؤمنين، أنعم الله عليهما بالإيمان والتوفيق، ادخلوا الباب. وهذان الرجلان في بني إسرائيل كانا كمؤمن آل فرعون، وهو رجل آمن بموسى من آل فرعون وكان يكتم إيمانه وقد أقام عليهم الحجة ودعاهم إلى المحجة ودعاهم إلى أن يتركوا موسى وشأنه لئلا يصيبهم بعض ما أنذرهم به. فهذان الرجلان أرشدا بني إسرائيل لدخول القرية، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فامتنع بنو إسرائيل من ذلك وقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، فرغبوا بأنفسهم عن نبيهم ولم يريدوا نصرته ولا القيام بحقه، وآذوه بأنواع الأذى حتى قال لهم موسى يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فحينئذ فرض الله عليهم التيه 40 سنة يتيهون في الأرض يسير من الصباح إلى المساء، فإذا هم قد وصلوا إلى المكان الذي خرجوا منه في الصباح، وداموا على هذا مدة طويلة، فمات فيها الكبار الذين تعودوا على حياة الذلة والمسكنة وعلى ملك فرعون، ونشأ جيل من أجيال الصحراء والشظف العيش، وهم الذين يستطيعون تحمل المسؤولية والجهاد، وهم الذين برز فيهم داود عليه السلام ومن معه من المجاهدين الذين جاهدوا فدخلوا تلك القرية وقتلوا جالوت وهو ملكها، وأقاموا دولة بني إسرائيل الأولى التي وعدهم الله بها، فإن الله وعدهم بدولتين إحداهما هي التي أقامها داود وسليمان، وكان لبني إسرائيل فيها عزة ومكانة، وعند نهايتها سلط الله عليهم بخت نصر والبيزنطيين فأهلكوهم وساموهم أنواع الأذى. ثم بعد ذلك دولتهم الثانية هي التي أقامها الصهاينة في زماننا هذا في أرض فلسطين، تقوم لليهود دولة غير هاتين الدولتين في تاريخ البشرية. والدولة الثانية هذه بيّن الله سبحانه وتعالى نهايتها كنهاية الأولى، فقال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما أي وعد هلاكها بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم جاء الخطاب للمسلمين فقال ثم رددنا لكم الكرة عليهم أي للمسلمين ففتحوا الروم وفارس، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وهكذا تاريخ الإسلام إحسان وإساءة. فإذا جاء وعد الآخرة أي دولة بني إسرائيل الثانية ليسوءوا وجوهكم أي ليسوءوا وجوه المسلمين وقد حصل ذلك، وليدخلوا المسجد أي المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة، وليتبروا أي يهلكوا ما علوا أي مدة علوهم أو ما علوه من الأرض ما علوا تتبيرا. ثم جاء الخطاب إلى المسلمين ثانية فقال عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربكم أيها المسلمون أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا أي إن عدتم إلى الجهاد في سبيل الله عدنا إلى ما عودناكم من النصر والتمكين، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. و هذه القصة يؤخذ منها كذلك صبر موسى وقيامه بحق دعوته وتبليغه لرسالات الله وحسن أدبه مع الله جل جلاله، وكذلك لينه مع العدو الكافر لإقامة الحجة عليه، وحسن مخاطبته لبني إسرائيل وحسن سياسته لهم وصبره على أذاهم. ويؤخذ من أيضا فضله وما علمه الله من أنواع العلم، وقد كان فيهم يسوسهم وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كان في مجلس منهم ذات يوم، فجاءه رجل فسأله عن أعلم أهل الأرض، فقال موسى أنا، فعتب الله عليه إذ لم يحيل العلم إليه، فقال بلى عبدنا خضر أعلم منك. فسأل موسى السبيل إلى لقي الخضر هذا الذي عنده علم ليس عند موسى، فجعل الله له الحوت آية، فخرج موسى وفتاه يحمل له الحوت في مكتل، فسار حتى بلغ مجمع البحرين بعد مدة طويلة من السير، ولم يجد موسى نصبا ولا تعبا من السير. فلما بلغ مجمع البحرين وجد صخرة هنالك، فأسند إليها رؤوسهما وناما، فنام موسى أولا فتحرك الحوت في المكتل وعادت إليه الحياة، ثم سقط في البحر كالله جرية البحر، فكان للحوت نفق يجري فيه في البحر، فتعجب من ذلك فتى موسى. فلما استيقظ موسى لم يخبره به نسيانا، فخرج حتى قطع يوما وليلة، فحينئذ تعب موسى فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يشعر بالنصب حتى تجاوز الموعد. فقال له فتاه ما نسي من أمر الحوت؟ فقال له موسى ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا، فلما وصل إلى الصخرة وجد الخضر مسجى بثوب، فسلم عليه موسى فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال له الخضر وأنا بأرضك السلام؟ فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال يا موسى أنت على علم من عند الله علمك إياه لا أعلمه، وأنا على علم من عند الله علمني إياه لا تعلمه. فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فضمن له موسى لا يخالفه ولا يكلمه في شيء قبل أن يكلمه فيه. فسار يمشيان على الشاطئ، فمرت بهما سفينة فعرفوا الخضر فحملوهما بلا نول أي بلا أجر، فما راع موسى إلا الخضر أخذ القدوم فانتزع بها لوحا من ألواح السفينة وهي في عمق البحر. فقال له موسى لقد جئت شيئا إمرا، وأنكر عليه ما فعل، هؤلاء قوم حملونا بلا نول وهم مساكين يعملون في البحر وأنت تريد أن تخرب سفينتهم. فسكت الخضر وقال له بين له أن الشرط الذي كان بينهما قد اختل. فحينئذ تذكر موسى الشرط فقال ما فعلت هذا إلا نسيانا، فاعتذر إليه وتعهد له أن لا يتقدم إليه في أمر حتى يكلمه فيه. فلما نزل خرجا يمشيان فمر بصبيان يلعبون، فتناول الخضر رأس أحد الصبيان فانتزعه عن رقبته فقتله. فقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ جئت شيئا نكرا. فقال له الخضر ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فاعتذر إليه موسى أيضا وتعهد له أن لا يتكلم له في أمر حتى يبدأه فيه. فدخل قرية فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا قديما مائلا، فأقام الخضر فأصلحه وسواه. فقال له موسى قد استضفناهم فلم يضيفونا، فأصلحت لهم جدارهم بدون مقابل؟ فقال هذا فراق بيني وبينك. فبين له أن السفينة كان وراء القوم الذين يعملون فيها ملك يأخذ كل سفينة صالحة، فأراد أن يخربها حتى لا يأخذها منهم الملك ويصلحونها بعد أن يتجاوزوا، وأن الغلام كان فتنة على أبويه وكان مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وبين أن الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، كل ذلك من أمر الله. وهذه القصة فيها تذكير لموسى بثلاثة نعم عظيمة من نعم الله عليه. النعمة الأولى في ركوبه للسفينة مخروقة ولم تغرق، تذكير له برميه بالتابوت في البحر ولم يغرق، وقتل الخضر للغلام تذكير له بقتله هو للقبطي عندما وكزه، وإصلاحه للجدار، إصلاح الخضر للجدار تذكير له بسقيه رأتين غنمهما دون أن يأخذ على ذلك أجرا. وإلى هذا الحد نقف إلى حلقة قادمة، أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.